إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأفاضل، حياكم الله في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: اغتيالات واعتقالات بين ميليشيات الاحتلال في عدن، مظاهرات في شبوة وحضرموت ضد الاحتلال وشرعية هادي. في ذكرى ثورة أكتوبر، تاريخ مشرف وواقع مظلم. البداية مستمعين الأفاضل مع الأحداث الساخنة في محافظة عدن والتوترات المستمرة المسلحة وكذلك الميدانية وعسكريا واجتماعيا وسياسيا، مع قرب ذكرى ثورة 14 أكتوبر التي تصادف بعد غد إن شاء الله. هناك صراع على إقامة هذه الفعالية بين ما يسمى بالمجلس الانتقالي وما يسمى بالمقاومة. وكما تحدثنا، المجلس الانتقالي أعلن إقامة الفعالية في شارع مدرم، بينما ما تسمى بالمقاومة في ساحة العروض بحور مكسر. وكان هناك تجمع من ميليشيات الحزم الأمني، وأصدر ما تسمى بالمقاومة بيان بأنه الحزام الأمني مستعد لسفك دماء ما تسمى بالمقاومة تثبيتا للاحتلال الإماراتي. ومن ثم يوم أمس توصلوا إلى اتفاق وتم سحب هذه الميليشيات، والآن يتم التجهيز في هذه الساحة. لكن الأمور لم تهدأ، هناك استمرار لتصاعد الأحداث، هناك اغتيالات، هناك التصريحات متبادلة، هناك الكثير من التشنج السياسي في محافظة عدن بما يوحي إلى تحضيرات يحضر لها المحتل، خاصة مع وصول بعض الأسلحة إلى قصر المعاشيق قبل يومين وإدخالها بكميات كبيرة. هذا لما تسمى بالحماية الرئاسية وهادي والمحسوبين على السعودية، بينما الإمارات أيضا يتصل لهم أسلحة ويصل لهم الكثير من الدمار إلى محافظة عدن. يوم أمس كان هناك محاولة لاغتيال القيادي السلفي هاني اليزيدي، وهو مار في الطريق وإذا بمسلحين يطلقون عليه النار، لكنه نجا من العملية وفر هاربا من المسلحين الذين لاحقوا كما يقال ولم يستطيعوا قنصه. وهذه تأتي يعني بعد أربع عمليات التي شهدناها يوم أمس الأول، اثنتان منها في عدن وواحدة في حضرموت وأيضا أخرى في لحج. ويعني كما تحدث أنه العمليات الأخيرة عمليات نوعية يعني خاصة بقيادات، بما يؤكد أن الصراع وصل إلى حد كبير. طيب، هذه العملية الأولى. العملية الثانية كان هناك محاولة اغتيال لقيادي أمني، طبعا لم يتم الإعلان عن اسمه حتى هذه اللحظة، أيضا في محافظة عدن. ويعني يومين، خلال يومين هناك أربع عمليات على مستوى رفيع في محافظة عدن، عمليات اغتيالات سواء كانت ناجحة أو فاشلة، لكن يوضح لنا حجم هذا. طبعا ما ظهر وما خفي، لأنه في اختطافات أيضا، في اعتقالات، وأيضا في هذا الإطار وفي هذا الملف يوم أمس كما قيل أنه عيدروس الزبيدي أصدر قرار بتجميد أو بحظر نشاط حزب الإصلاح وملاحقة عناصره. طبعا هذه رواية، وهو طبعا نفسه الذي أصدر قرار قبل فترة المجلس الانتقالي أول ما تم تشكيله أنه أصدر قرار بتشكيل حزب الإصلاح وبحظر حزب الإصلاح، لكن ما تم شيء، كان فقط استخدامه كورقة ضغط سياسية من الإمارات على حزب الإصلاح والصراع فيما بينهم في الجنوب وفي تعز وفي مأرب. لكن الآن يبدو أنه الصراع عاد إلى الواجهة بشكل أكبر، خاصة مع نية الإمارات إنشاء ما يسمى بقوات النخبة المأربية، وأيضا إنشاء ميليشيات الحزم الأمني في تعز. هنا الإصلاح عارض بشكل كبير خاصة في تعز، وهناك تصفيات يعني بين كتاب أبو العباس وميليشيات حزب الإصلاح، وهناك يعني حتى وصلوا إلى محاولة اغتيال عبد العزيز الجباري الذي هو نائب رئيس وزير حكومة هادي، نائب رئيس الوزراء، يعني لاحظوا إلى أنه وصل الحال. هناك أيضا اغتيالات في مأرب، هناك تحشيد في مأرب، الإمارات تريد أن تنقل نموذج قوات النخبة الشبوانية والحضرمية إلى مأرب، وتريد أن تنقل نموذج الحزم الأمني في عدن إلى تعز، وبالتالي فهنا الصراع، يعني تريد أن تسيطر على هاتين المنطقتين والمحافظتين التي تخضعان لحزب الإصلاح بشكل كبير. الصراع الموجود في تعز والاغتيالات الموجودة خلال الأيام الأخيرة والتي برزت على مستوى السطح، وكان هناك اجتماع كما أكدت لي مصادر خاصة، اجتماع يعني بين ميليشيات الاحتلال، والحديث عن التخلص عن كتائب أبو العباس، وكتائب أبو العباس ترد والسيطرة على مناطقهم وإلى آخره. حتى كان ضمن الاجتماع أنه يرتكبون جرائم ضد المواطنين ويلصقونها بالجيش واللجان الشعبية كما عملوا في الصل. والصراع هذا أدى إلى أن الإمارات تعاقب الإصلاح في عدن مباشرة، توعز إلى عيدروس الزبيدي بإصدار هذا القرار وبنشر ميليشياته وبالاعتقالات التي طالت يوم أمس مقرات حزب الإصلاح. طبعا تم اعتقال الكثير من قيادات حزب الإصلاح، وهم كالتالي: محمد عبد الملك الأمين المساعد للتجمع اليمني للإصلاح، الدكتور عارف أحمد علي عضو مجلس الشورى، أيمن شكيب أحد قيادات ما يسمى بالمقاومة في مدينة القلوعة، وعدد عمار محمد فارع ويوسف محمد فارع ومحمد عبد الله الحكيمي وأسامة شفاك ومحمد شرف ومأمون شكيب ومؤمن شكيب وغيرهم. هذا طبعا صدر به بيان من قبل الإصلاح يعني تنديد، وكان هناك اقتحامات للمقرات، ولاحظوا يعني الأسماء أسماء ثقيلة يعني قيادات كبيرة، لأنه محمد عبد الملك منزل الأمين العام المساعد للمكتب يعني اعتقلوا في منزله، دخلوا إلى منزله واعتقلوا، وهذا يعني يدل على أنه في توتر بشكل كبير. يعني كان المفترض إذا كان هناك الأمور طبيعية كان سيعتقل مواطن عادي، لكن لا، يعتقل عضو مجلس شورى وأمين مساعد وقيادات ما تسمى بالمقاومة في محافظة عدن تابعة للميليشيات حزب الإصلاح. هناك رد كما نقلت بعض وسائل الإعلام بأن ياسر الحسني الإعلامي في مكتب عبد ربه منصور هادي أكد بأنه سيطيح بشلال شايع مدير أمن المحافظة، وقال: قريبا مدير أمن جديد بحجم العاصمة المؤقتة عدن. طبعا بعد ما تم اقتحام المنازل والمقرات حزب الإصلاح واعتقال هؤلاء، يعني يوضح أنه الآن سيكون قد ربما يأتي رد من قبل هادي بإقالة شلال شايع، لكني أعتقد شخصيا أنه لن يتم، لأن يعني الإمارات متحكمة بشكل كبير في محافظة عدن وترفض، وحتى هددت هادي مؤخرا بأنها ستعمل على ضرب ميليشيات الموجودة في محافظة عدن وفي المحافظة الجنوبية. يعني قد ربما أنه فقط ردة فعل من هادي أو هذا الإعلامي، لأنه هادي ما حد داري، ما هوش داري من بيصرح باسمه ولا هو داري عينه عايش. يعني قد ربما هذا إسراء حسني ردة فعل لاعتقال مثل هؤلاء، خرج يصرح مستغل منصبه. على العموم هذا صراع بين ميليشيات الاحتلال، سواء كانت تابعين لميليشيات الإصلاح أو لميليشيات الإمارات أو لميليشيات السعودية أو لميليشيات هادي، كله صراع، ويوضح حجم التدهور الأمني الفظيع الذي وصلت إليه محافظة عدن وكل المحافظات الجنوبية.
من الجنوب.
أنتقل معكم مستمعينا الأفاضل إلى محافظتي شبوة وكذلك حضرموت التي شهدتا مظاهرتان قبل أمس ضد الاحتلال وضد ميليشيات هادي. البداية من محافظة شبوة، حيث خرجت مظاهرات، طبعا بعد إقالة مدير الضرائب رائد ضباب العولكي، خرجت مسيرة، لاحظوا كيف يعني يستخدمون العناوين فيما بينهم ويتفاضحون يعني عندما يتم الصراع فيما بينهم. خرجت هذه المسيرة قالت أنه في فساد مستشري في أجهزة الدولة في محافظة شبوة، ووجهت تهم الفساد إلى محافظ شبوة علي الحارثي. يعني رائد هذا الضباب العولقي لم ينفع معه أنه جاء بمسلحين إلى مدينة عتق، فالآن يخرج مسيرة انطلقت من ساحة الشهيدين العامري والحبشي بمشاركة مواطنين، ويتهمون محافظ شبوة المعين من قبل الاحتلال بالفساد. ليش؟ لأنه بعد مدير الضرائب، يعني فاسد فاسد، كل واحد فاسد، يعني ما بش أنه هذا صدق أو هذا كذب، لا كلهم الكل فاسدين والكل مستحوذين على ثروات شبوة وإرادتها، وأيضا حتى الكل يعني باع بلده للمحتل. وأيضا حتى تحدثوا هؤلاء المشاركين في المسيرة يعني لمحاولة استعطاف المجلس الانتقالي، تحدثوا أنهم يؤيدون المجلس الانتقالي بشكل كامل، وكأنها رسالة ضد علي الحارثي المحسوب على عبد الرب ومنصور هادي. ويعني نفس الصراع ينتقل ويتم تقسيم الصراع وفق ما هو موجود في عدن وفي حضرموت بين الإمارات وبين الميليشيات هادي. أيضا في حضرموت خرج صيادو شحير بمظاهرات ضد الاحتلال وضد استمرار الاحتلال متواجد منذ عامين. لماذا؟ لأنه منعهم منذ عامين من مزاولة مهنتهم والنزول إلى البحر بحجة الدواعي الأمنية، وطالبوا بمقابلة مدير أمن غيل باوزير أو مدير المجلس المحلي، طبعا هو رفض معهم أو رفض منهم، وتوجهوا لمقابلة ضباط معسكر بكشان التابعين للتحالف، وجلسوا في الباب ما بش فايدة، حرقوا شمس رجعوا. طبعا صعدوا أو يعني هددوا بأنهم سيعملون على تصعيد الاحتجاجات خلال الأيام القادمة. يعني لاحظوا كيف أنه سياسة التعذيب يتخذ الاحتلال، مثل ما كان هناك قبل ثورة 21 سبتمبر، كان يتم اغتيال الدكاترة من أنصار الله، من القيادات الوطنية، قوات النجدة، الجنود بشكل عام، يعني الجيش بشكل عام، وما يعملوا يعني سياسة الأمريكي، يقوم بالتضييق على المواطنين بمنع الموتورات الدراجات النارية. يعني ما دخل الذي بيطلب الله على عياله وهم على دراجة نارية مواطن بسيط كادح يعني يلا يطلع له مصروف، لا يتم معاقبته. وهذا نفس السياسة، يعني بحجة دواعي أمنية يمنعون الصيادين من النزول إلى البحر للاصطياد وللممارسة مهامهم ومهمتهم أو وظائفهم أو سعيهم في طلب الرزق وعليهم وعلى أولادهم بحجة دواعي أمنية. وسنتين. طيب دواعي أمني من؟ يعني لا بحوثيين ولا به جيش ولا بالجن شعبية ولا بحد، يعني ما بش الأمور طبيعية، يعني وانتوا بتقولوا تحررتوا وسيطرتوا والأمور سابرة، ما هو الدواعي الأمنية؟ فقط هي عملية إذلال للمواطنين.
من الجنوب،
أنتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى ملف ثورة 14 أكتوبر، هذه الثورة المجيدة والعظيمة والكبيرة التي هزمت الإمبراطورية البريطانية حينها، وكانت تطلق على لندن المدينة التي لا تغيب عنها الشمس، كانت كالولايات المتحدة الأمريكية حاليا يعني في بسط سيطرتها على العالم، وكانت تتخذ من عدن منطلقا مهما واستراتيجيا للسيطرة على المنطقة بشكل كامل وحتى على القرن الأفريقي. ورأت بريطانيا في احتلال عدن في العام 1839 عندما قامت شركة الهند الشرقية بإرسال مشاة البحرية إلى شواطئ المدينة، ثم يعني تم اتهام العدنيين وأبناء لحج وسلطان لحج حينها بأنه تم نهب السفينة البريطانية، وهي كانت مبرر فقط، مبرر الاحتلال، يعني نفس الآن المبرر الشرعية ونفس ما يتحدث به المحتل. فاحتلوا عدن لأنهم يرون أنها كانت منطقة استراتيجية في السيطرة على المنطقة العربية بشكل كامل، في السيطرة على القرن الأفريقي خاصة باب المندب. يعني تخيلوا من 1839، يعني قبل 100 وشوية عام، وهم يعرفون قيمة اليمن استراتيجيا. ونحن إلى اليوم ونحن في 2017 البعض لا يعرف ما قيمة اليمن استراتيجيا، ولا يصدق أن العدوان جاء لاحتلال البلد وللسيطرة على موقع الاستراتيجي. عاده جالس على حساب الشرعية وعلى حساب الانقلاب وعلى يعني هذه المسميات التي يضللون بها الرأي العام. طيب، استمر الاحتلال 129 عام، ذاك فيها الجنوبين الويلات، جاء فيها الدمار، القتل، المجاعات، انقطاع الخدمات. يعني هناك تقريبا كما تتحدث بعض المصادر كان أكثر من 600 وقفة احتجاجية ومظاهرة خلال هذه الفترة من قبل الموظفين الموجودين في المحافظات الجنوبية. يعني أكثر من 600 وقفة احتجاجية ومظاهرات التي خرجت ضد بريطانيا بسبب تردي الأوضاع الاجتماعية والخدمية في المحافظات الجنوبية خلال فترة الاحتلال البريطاني. يعني لكم أن تتخيلوا هذا الوضع، يعني 600 من نتيجة وضع متدهور بشكل كبير، نفس ما يتكرر الآن. يعني لاحظوا في المحافظة الجنوبية الآن المظاهرات، الكهرباء، المرتبات، الوقفات الاحتجاجية، يعني الكثير، يعني التاريخ يعيد نفسه، لأنه المهندس البريطاني موجود وللأسف هو المحتل الحقيقي الآن الجنوب بحكم خبرته، والإمارات السعودية هم مجرد أدوات وهو يتقسم مع الأمريكيين المصالح، وكما كان في احتلاله من سابق. يعني حتى الآن السيناريو الذي يمشي في المحافظة الجنوبية، التقسيم المناطقي وإثارة المناطقية، هو نفسه على ما عمله الاتحاد أو الاحتلال البريطاني في تقسيم الجنوب إلى أكثر من 18 سلطنة أيام احتلاله: سلطنة يافع، سلطنة أبين، سلطنة عدن، لاحج، المهرة. يعني تم توزيع على أساس مناطقي وتم الصراع. هنا جاء الأحرار، وكان اندلعت الثورة في 14 أكتوبر عام 63، وانتصرت في 30 من نوفمبر عام 67. وطبعا بدأت الثورة بقيادة راجح بن غالب لبوزة والكثير من أبناء محافظة الجنوبية الأحرار، وكان هناك دور للإمام يحيى حميد الدين رحمة الله تغشاه في دعم هؤلاء المقاتلين، خاصة في مناطق محافظة البيضاء وكذلك في محافظة شبوة. وكان هناك تواصل بين هؤلاء الثور وقيادة صنعاء وتنسيق بشكل كامل، ومن ثم انفجرت الثورة من جبل رتفان. ماذا عمل البريطاني؟ اتخذ سياسة الأرض المحروقة مع رتفان، وشنت حملات عسكرية عليها، يعني قتلوا فيها الأطفال والنساء ودمروا البيوت، وكانوا يكسفون البيوت كما يعملون حاليا تماما، وتسقط عشرات الآلاف من الأطفال والنساء وهم آمنين في بيوتهم وهم في قراهم. خلف كارثة إنسانية فظيعة، لكن هذا لم يهن الثوار ويقولوا هيا نرجع احنا محايدين مثل ما البعض بيقول اليوم. لا، واصلوا مسيرتهم وواصلوا طريقهم، وتدرجوا في يعني كان معهم في البداية أسلحة عادية، بنادق من القديمات، ثم بعد في 64 استخدموا فيها المدفع والرشاش في قصف مقر الضابط البريطاني في رتفان وفي لحج، والطيران طبعا كان يستخدمه البريطاني بشكل كبير جدا. ثم بدأت الثورة تمتد إلى أن وصلت إلى بريطانيا، التي وصلت إلى إمارة الضالع، إلى المحافظة الضالع التي كانت إمارة في حينها، وبدأ علي أحمد ناصر عنتر ب يعني مشاغلة القوات الاحتلال هناك والبدء بالرد على القوات الاحتلال هناك. وكان هناك الثور الذين قاموا في ثورة 26 سبتمبر هنا في صنعاء نزلوا ليساندوا إخوانهم في المحافظات الجنوبية. ثم طلعت الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل وجبهة تحرير جنوب اليمن المحتل، واستمرت المواجهات بشكل كبير حتى أجبر المحتل البريطاني على الخروج من محافظة عدن. طبعا خلال الأحداث، وهذه نقطة مهمة، خلال الأحداث والمواجهات كان هناك تكتيكات عسكرية وتطور للثوار في المحافظات الجنوبية في استخدام الأساليب العسكرية في التصدي للطيران، حتى أنهم سقطوا طائرتين خلال المواجهات. وطبعا هذا كان الأيام من يسقط طائرات، يعني ما بش معهم شيء، لكن توفيق الله سبحانه وتعالى يعني جعلهم يسقطون هذه الطائرات. يعني نفس اليوم الذي ما بيصدقش، يعني البعض ما بيصدقش أن الجيش واللجان الشعبية يسكتهم طائرات. وفيها تلك المرحلة نفس القصة، يعني طائرتين وما كان بش معهم إلا مدافع ولا رشاشات ولا شيكي ولا الكندي، البندق الكندي يعني القديمات، فأسقطوا طائرتين. ومع هذا الزخم القتال كان هناك توافد من أبناء المحافظة الجنوبية، من أبناء اليمن بشكل كامل، للانخراط في المعسكرات للتدريب ومواجهة هذا المحتل البريطاني. وكان هناك إرادة وعزيمة كبيرة وقوية، كان يتم فيها تضحيات كبيرة، كان يتم فيها قتل الأطفال والنساء، لكنهم أصروا على أن يخرجوا هذا المحتل، على أن يطردوه. وكان خلال أيضا حتى في يعني من 64 إلى 67 كان هناك مظاهرات تخرج في عدن تؤيد الثوار الأحرار، وهذا ما أصاب العدو في مقتل والمحتل البريطاني في مقتل، أنه حتى الشعب نفسه كان يخرج مع الثوار الأحرار في مواجهة الاحتلال البريطاني، ما أدى إلى انسحابه، لأنه خلاص شاف ما عاد فيش له قبول لا عند المجتمع ولا عند الثوار. يعني نفس ما يحاولون الآن، يعني عندما يشاهدون الجيش والشعب اليمني ملتحم مع الجيش واللجان الشعبية يصابوا بإحباط، عندما يسمعون الكثير من المسيرات التي تخرج تأييدا للجيش واللجان الشعبية يصابون بإحباط. لذلك يعملون حاليا على محاولة عزل الجيش واللجان الشعبية عن الشعب اليمني، من خلال التشويه، من خلال المجهود الحربي، من خلال السرق، من خلال يعني هذه الشائعات كلها، لكي يفصلوا الجيش واللجان الشعبية عن الشعب، لأن لديهم درس ولديهم عبرة في ثورة 14 أكتوبر عندما خرج الشعب الجنوبي كله ضد المحتل البريطاني، وكان يؤيد وكان يدعم الثوار الأحرار بالمقاتلين بكل ما يمكن أن يدعمه. وصل البريطاني إلى مرحلة اليأس، ما عاد فيش له قبول ولا عاد في شارع في عدن إلا وكان يخرج مظاهرات عليه، بالتالي أدى إلى انسحابه وخروجه وآخر يعني طرد آخر جندي بريطاني في 30 من نوفمبر. هذا نقطة مهمة جدا ينبغي أن نستفيد منها في ذكرى ثورة 14 أكتوبر، محاولات الفصل بين الشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية هي محاولات أمريكية بريطانية تنفذ عبر أدوات داخلية للعمل على فكهم عن بعضهم والاستفراد بالجيش واللجان الشعبية، ومن ثم إيجاد حاضنة قابلة للمحتل في المحافظات اليمنية أو في الشعب اليمني بشكل كامل ليقبل بالاحتلال، بينما هذول الجيش واللجان الشعبية بدل ما هم على حق ويدافع عن الوطن وعن شرف البلد وعن كرامة البلد هم على باطل، لأنهم يتحركون هكذا، يعني هكذا يريدون قلب المفاهيم ويريدون أن يستفيدوا من هذه النقطة التي كانت في ذكرى ثورة 14 أكتوبر.
من الجنوب.
وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، لمن فاتته بعض التفاصيل هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. اغتيالات واعتقالات بين ميليشيات الاحتلال في عدن، مظاهرات في شبوة وحضرموت ضد الاحتلال وشرعية هادي، في ذكرى ثورة أكتوبر تاريخ مشرف وواقع مظلم. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء، تحياتي لكم ومحدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج محمد رسام، ودمتم في رعاية الله.